كل ثلاثاء في 8 مساء بتوقيت فرنسا. معكم حول الحدث سعد الصابري.
وسعتم أوقاتا على أثير مونتي كارلو الدولية، ننطلق في أحداثنا التي ستحملنا إلى آخر المستجدات على صعيد مفاوضات واشنطن والطالبان. هل يتم حلحلة أو تتم حلحلة هذه المفاوضات أخيرا، وما هي دلالات هذه الحلحلة التي تم الإعلان عنها؟ سنتابع ذلك في القسم الأول، ومن ثم في القسم الثاني سنذهب إلى البحرين. هناك عدة ذكريات يحتفي بها البحرينيون، هناك إحياء لذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يتزامن أيضا مع الذكرى التاسعة للحراك الذي شهده الشارع في عام 2011. سنتحدث عن هذا الموضوع مع ضيوفنا في القسم الثاني، ورافقنا تيبو على الإخراج ورشحة تميمي في التنسيق. ابقوا معنا.
قضية اليوم. للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14.
يبدو أن مسار المفاوضات بين طالبان وواشنطن في طريقه إلى الانتهاء، ربما نحو التوصل إلى اتفاق حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. هذا ما تم الحديث عنه على خلفية تصريحات رئيس الأفغاني أشرف غاني، الذي تحدث عن إحراز تقدم ملموس. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع فوزية فريحات.
أنباء الانفراجة في المفاوضات بين حركة طالبان وواشنطن جاءت أولا على لسان الرئيس الأفغاني بعد تلقيه مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي تزامنت واستئناف المفاوضات في العاصمة القطرية بين الجانبين. وقد أكد مسؤول في طالبان من أفغانستان أن الحركة مستعدة لتقليص هجماتها، موضحا إذا تم توقيع اتفاق ستبدأ طالبان بخفض العنف اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، مضيفا العمل جاد لضبط الجماعات المنشقة عن الحركة. هذا وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مصادر أفغانية وأمريكية أن رئيس ترامب وافق الاثنين الماضي على اتفاق مع حركة طالبان شريطة أن تلتزم الأخيرة بخفض العنف لمدة 7 أيام في وقت لاحق من الشهر الحالي في إطار أي اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية. وللتذكير، فقد أكد الرئيس الأمريكي مجددا بداية الشهر الحالي رغبته بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلا ليس دورنا أن نؤدي عمل أجهزة حفظ النظام في دول أخرى.
وللحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي عبر الهاتف بالسيدة روان رجولي، وهي الباحثة في العلوم السياسية وشؤون الشرق الأوسط. أرحب بك، كما أرحب بالسيد بهير عبد الجبار مدير المركز الأفغاني للإعلام والدراسات في كابل. علما أذكر مستمعي مونتي كارلو الدولية أن هذه المفاوضات حتى وإن اقتربت من نهايتها تجري مع استمرار أيضا حالة الحرب واستمرار العنف الذي ازداد بحسب التقارير الأمريكية الأخيرة بشكل غير مسبوق في الربع الأخير من العام الماضي 2019، استمرار للتفجيرات على الرغم من هذه التصريحات المتفائلة. كيف نقرأ هذه المستجدات على صعيد المفاوضات؟ هذا ما سنحاول أن نعرفه منكما سيد بهير وسيدة روان. أبدأ معك سيد بهير عبد الجبار في البداية، يعني هل يمكن الحديث بالفعل عن حلحلة حقيقية هذه المرة مختلفة عن المرات الماضية؟ لأنه سبق قبل عدة أشهر أن تم الحديث عن استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، ومن ثم لم يحدث شيء.
فيما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان هناك لها مواقف غير موحدة أو غير واضحة تجاه سياسة في أفغانستان، سياستها في أفغانستان، فكانت تصر على حرب ما يسمونها بحرب على العناصر الإرهاب المتواجدة في أفغانستان. وفي المقابل كذلك حركة طالبان كانت رؤيتهم تجاه المستقبل أفغانستان غير واضحة كذلك، بمعنى أن حركة طالبان هل ستوافق بتغيير سلمي وسياسي في أفغانستان، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية هل بإمكان أن تتفاوض مع جماعة قد حاربتها ومنذ أكثر من 18 سنة لأنها جماعة إرهابية وهي خطر على العالم وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن فيما يبدو بعد نقاش الذي دار أكثر من سنة ونصف سنة تقريبا وفي جولات العشرة الماضية أن أمريكا ليست أمامها إلا أن تقتنع بمستقبل آمن لأفغانستان وأن مصالحها في المنطقة تضمن الأمن الأفغانستان وأن حركة طالبان ليس إلا هي نابعة عن شعب الأفغاني وأن لها قراءة تجاه أفغانستان. فلعل حركة طالبان كذلك غيرت في استراتيجيتها أو في سياستها سواء في داخل أفغانستان أو في نظرتها تجاه العالم والولايات المتحدة الأمريكية. فلعل أن على حسب المصادر المطلعة والمقربة من مفاوضات في دوحة العاصمة القطرية منذ يوم أمس هناك تقدم كبير للغاية بمعنى أن هناك اتفاق على طبيعة توقيع الاتفاقية لسلام أفغانستان وهناك اتفاق على إعطاء ضمانات من قبل حركة طالبان بتقليل الحجمات في أفغانستان ولو لمدة بسيطة كي تقتنع أو كي تعطي صورة واضحة بأن حركة طالبان بإمكانها أن تسيطر على القضية في الولايات المتحدة الأمريكية. فسيكون هناك توافقات مبدئية لعل خلال اليوم الليلة سيكون هناك إعلان عن بعض التقدم في هذه المفاوضات من قبل حركة طالبان على حسب ما أكدت لنا المصادر المطلعة على تفاوض الأمريكي الطالباني في
سأعود إليك سيد بهير. سيد أروان رجولي، هنا عندما نلاحظ ونراقب تضارب التصريحات، قبل يومين من تصريح الرئيس الأفغاني الذي ربما نقل على لسان مايك بومبيو، قال إن مايك بومبيو أخبره بتقدم ملحوظ في المحادثات مع طالبان، في حين أنه قبل ذلك بيومين بعض المتحدثين باسم المكتب السياسي لحركة طالبان تحدثوا عن استمرار المفاوضات، وحتى المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان يعني تحدث وقال إنه حسب المعلومات الروسية لم يتفق الجانبان بعد على بعض شروط الاتفاق، وفجأة يتم الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق. هل هي استراتيجية ربما أمريكية موجهة نحو الداخل أم هي تصريحات حقيقية وواقعية؟
نعم، مرحبا بك سيدتي وضيفك ومذيعك وسامعينك. فيما يتعلق بالمفاوضات فالذي أريد أن أشرحه هو أن المفاوضات تأتي على خطوات. كما قال ضيفك هناك اتفاق على خفض العنف لمدة 7 أيام، وقال مستشار الأمن القومي السيد روبرت أوبراين من يومين في اجتماع أن هذا الأمر هو تقدم ملموس في حال حدث، ولكن هذا لا يعني اتفاق كامل، ولكن هو تثبيت في حال حدث لنيات الطرفين في القدوم في التقدم في مجال المفاوضات، ثم وضع خارطة الطريق بما يتعلق بالوضع السياسي لحالة ما بعد الحرب في أفغانستان، ولن يكون هناك انسحاب فوري لقوات الأمريكية. فموضوع المفاوضات كما يتم تصويره أنه نعم هناك تقدم ملموس، ولكن هي خطوة صغيرة إيجابية كما يمكن أن نقول على مستوى استراتيجية أكبر. وقد قالها الرئيس ترامب أنه ليس فقط الانسحاب، ولكن يجب أن يكون هناك محادثات أفغانية بما يتعلق بين طالبان والحكومة الأفغانية الحالية. فبشكل عام الخطوة الأولى هي الاتفاق والوصول إلى صيغة تثبيت لعمليات عدم العنف وتوقف العنف لمدة 7 أيام، أخذا بعين الاعتبار أن هناك طائرة أمريكية تم إسقاطها وعليها عدد كبير من الجنرالات الأمريكية. ولم يكن هناك أي نوع من الرد الأمريكي، وقد تكون هذه ورقة يلعب بها المبعوث زلماي خليلزاد للضغط على طالبان. فنحن أعتقد أنه نعم هناك سبب للتفاؤل، ولكن هو هي خطوة لمرحلة أكبر.
نعم، ولكن هذا الانسحاب سيكون يعني مدة 7 أيام، علما أن النزاع في أفغانستان الذي بدأ عام 2001 مع وصول القوات الأمريكية لم يشهد وقفا لإطلاق النار ربما مرة واحدة في عام 2018 خلال مناسبة عيد الفطر. هذه المرة 7 أيام لكي تتمكن القوات الأمريكية من الانسحاب ولو بشكل تدريجي، هل هي فعلا نية حقيقية أمريكية؟
أعتقد أن هناك نية حقيقية وأساسية للانسحاب وبدء الانسحاب من أفغانستان، ولكن كما قلت هو نوع من تأمين المصالح. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن أفغانستان لها علاقات مع باكستان وإيران وروسيا، وكل هذه في مستويات لها مصالح أمريكية. ليس فقط الانسحاب هو انسحاب تكتيكي ومباشر. فعلى سبيل المثال باكستان حتى لو تم الانسحاب الأمريكي يجب أن ضمان تحالفات مع أمريكا لضمان الوضع الأمني والاستقرار السياسي، فهو ليس فقط انسحاب عسكري عزيزتي، هو نوع من تحديد الأمان أو مستقبل سياسي للاعبين في تلك المنطقة.
نعم، ابقي معي سيد روان رجولي. أذهب إلى سيد بهير عبد الجبار مجددا. يعني هناك ضمانات عدة لابد للولايات المتحدة الأمريكية أن تتوفر لديها لكي تتم هذه الجولة من المفاوضات باتفاق وأن يتم الانسحاب في لاحقا يعني في نهاية الأمر، ولكن بوادر الانشقاق التي لطالما تحدثت عنها حتى وسائل الإعلام الغربية في كل مرة تبدأ فيها المفاوضات مجددا بين طالبان وواشنطن، انشقاق داخل حركة طالبان حول مصير هذه المفاوضات، كيف يمكن التعامل معه؟
فيما يبدو أن قراءة الاتفاق قراءة الطالبان كانت تختلف أحيانا، وكذلك قراءة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اتفاقية السلام في أفغانستان. فحركة الطالبان ترى أن الانسحاب للقوات الأمريكية لابد من تحقيقه، وأنه أمر ليس أمام حركة طالبان الخوض في أمور أو في تفاصيل أخرى قبل إعلان عنها. وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت غير مطمئنة عن عدم اتخاذ أفغانستان ملاذا للجماعات المحذورة أو الجماعات الإرهابية، أو أن أفغانستان لا يكون خطرا على مصالح العالم والمصالح الأمريكية خاصة.
نعم، ولكن أنا سؤالي كان يعني على داخل حركة طالبان، يعني منذ رحيل الزعيم الأسبق الملا محمد عمر التقارير كلها تشير إلى وجود حالة النزاع أو الخلافات الداخلية بين أجنحة داخل حركة طالبان. هل بعد هذه المدة حلت هذه الخلافات الداخلية أو ربما تقلصت؟
حركة طالبان لا زالت حركة واحدة، بمعنى أنها إمارة أفغانستان الإسلامية وأنها تقاوم التواجد الأمريكي في أفغانستان. وفي الوقت نفسه هناك انشقاقات من حركة طالبان، لكنها ليست لا تعني هذه الانشقاقات تعنيها جماعة جديدة، بل
هناك مشكلة في الصوت فيما يبدو سيد بهير. هناك مشكلة في الصوت، سنعاود ربما الاتصال بك تيبوريش حسيتوليان هذه المهمة لمواجهة هذه المشكلة. وأنا سأذهب إلى واشنطن إليك سيد روان رجولي مجددا. إذا ما تحدثنا عن ربما الدور الإقليمي للدول، إن كان الدور الإيراني الذي يتم الحديث عنه حتى عندما نتحدث عن إسقاط الطائرة الأمريكية، البعض أشار إلى كذلك نوعا ما الأيادي الإيرانية من خلال استخدام الوسائل الطالبانية أو الحركة أو حركة طالبان. هناك توتر بين واشنطن وطهران والذي ربما يتم الإشارة فيه إلى استخدام إيران كذلك لنفوذها داخل أفغانستان، وهناك أيضا الدور الإقليمي القطري. كيف نقرأ هذه الأدوار الإقليمية؟
نعم، هذه الدول الإقليمية تلعب دورا جدا مهم في تحديد كيفية سير المفاوضات. فعلى سبيل المثال إيران وطالبان هما أعداء في الأيديولوجية، ولكن جمعتهما المصالح المشتركة. لقد نفت إيران إلى حد عام 2018-2019 أي علاقات مع طالبان، ولكن تفاجأ الجميع بزيارة أحد الجنرالات الإيراني إلى طالبان، وهو كان بمثابة رسالة واضحة جدا لعدم تجاهل إيران ودورها في المفاوضات، وأننا ذهبنا من مرحلة عداء أيديولوجي إلى مرحلة تعاون ما بين الحركة وإيران. العلاقة تعتبر جدا وطيدة، بالأخص فيما يتعلق ب احتواء إيران لقادة سابقين لحركة طالبان، بالإضافة إلى رعاية المصالح وأيضا المصالح الإيرانية التي لن تتوقف فقط عند التحالف في الشمال والشيعة والقومية الهزارية، ولكن وجدت أيضا نوع من البراغماتية بالتحالف مع حركة طالبان السنية. فهذا نوع من التوجه الذي تقوم به إيران للتأثير على توجه المفاوضات بين طالبان وأمريكا. أما عن التدخل الإقليمي العربي فهو سبب آخر لدخول إيران بقوة على الملف المفاوضات، وهو دور قطر بما يعاكس دور الإمارات والسعودية في هذا الموضوع. فهو نوع إقليمي أو تناحر إقليمي على إحراز دور في هذا المجال. وبما يخص قطر والدوحة، فإن الدوحة تم سحب العديد من الملفات الجيوسياسية المتعلقة مثل سوريا والصومال، وهي تريد أن تثبت أنها قادرة على إدارة هكذا ملف حساس، وكونها تحتضن مكتب لطالبان في الدوحة، فهي تلعب كدور حيادي كما يقولون في هذه المفاوضات. لكن هو نوع من رغبة الدوحة لأن تتصدر المشهد السياسي الإقليمي في ضوء الحصار الذي تتعرض له من باقي دول الخليج.
نعم، يعود إلينا سيد بهير عبد الجبار مدير المركز الأفغاني للإعلام والدراسات في كابل، ونحن نتحدث عن مصير هذه المفاوضات بين واشنطن وطالبان. هل ستنتهي باتفاق حقيقي ووقف نهائي لإطلاق النار على الأقل حتى لمدة مؤقتة يسمح ببدء سحب بعض القوات الأمريكية هنا؟ يعني وكنت أتحدث معك عن هذه الانشقاقات داخل الحركة التي تحدثت عنها عدة تقارير، حتى عدة تقارير تتحدث حتى عن وجود مجموعة من التنظيمات الأخرى التي انشقت عن الحركة، مثلا المجلس الأعلى للإمارة الإسلامية في أفغانستان بقيادة الملا محمد رسول، الحركة الإسلامية في أفغانستان عام 2016، وأيضا داد الله الذي كان يقود جناحا كذلك داخل الحركة منذ عام 2010. يعني هناك صراعات داخلية ستؤثر من وجهة نظر بعض المحللين على سير هذه المفاوضات.
نعم، أن انشقاقات كما قلت أن هي انشقاقات ليست على مستوى الحركة، وأنها لا تعتبر حركة أو جماعة جديدة باسم حركة طالبان، بل هي انشقاقات فردية وعلى مستوى الأفراد. وما رأيناه بعد إعلان وفاة الزعيم الراحل محمد عمر، كان هناك انشقاق لجماعة بقيادة ملا محمد رسول، لكنه الجماعة لم تبقى وانضم معظم أفرادها، وكانت الدفعة الأخيرة والجماعة الأخيرة لقيادات هذه الفريق المنشق قد انضموا مرة ثانية إلى حركة طالبان أو إلى جماعة حركة طالبان. ففيما يبدو أن حركة طالبان لا زالت منذ مقاومتها تجاه التواجد الأمريكي في أفغانستان هي حركة واحدة، وأن نعم سيكون هناك قراءات فردية في الحركة لكنها لا تؤثر بشكل جماعة أو بشكل حركة في أفغانستان.
نعم، قد لا تؤثر داخل الحركة، ولكن هل تؤثر على عملية تنفيذ الاتفاق؟ إذا كان الاتفاق سينص على وقف إطلاق النار، هذه المجموعات قد تقوض تنفيذ هذا الاتفاق؟
لعل يكون هناك أيادي داخلية وأجنبية، ونحن كأفغان نخشى من ذلك أن يكون هناك خروج على الواقع الميداني بعد توقيع الاتفاقية، وسيكون هناك أفراد أو جماعات إن صح تلك القراءات أنها وراء كل هذه المحاولات، وأن الأيادي الخارجية
إلى من تشير تحديدا عندما تقول الأيادي الخارجية؟
بطبيعة الحال أن دول الجوار لا تأمل في مستقبل أفغانستان الآمن والمستقل بشكل يرضى كل الأطراف.
دول الجوار هل تعني إيران باكستان؟ من تعني بالتحديد؟
حتى الآن ليس هناك بشكل موقف معلن لهذه الدول، لكن الدول المجاورة التي لا ترى أو التي لا ترغب في المصالح الأمريكية في المنطقة لعلها تحاول أن لا يكون هناك موقف أو لا يكون هناك حكومة أفغانية مستقلة شاملة لجميع الأطراف، وهي في الوقت نفسه تكون قد اعتمدت على نفسها وعلى مصالحها الأفغانية في هذه الحكومة المستقبلية. لكن فيما يبدو أن التواجد الأمريكي بشكل أو بآخر سيعرقل كل أو سيكون تحديدا لكل هذه المحاولات، فهناك جماعات الإرهابية داعش وغيرها المتواجدة بالولايات الحدودية مع باكستان ومع إيران لعلها تكون سببا في كل هذه، أو لعلها تكون عادة لاستغلالها في عرقلة هذه الاتفاقية. لكن فيما يبدو أن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية والدول المجاورة والدول الإقليمية جاد لحد الآن في أن يكون هناك حكومة أو يكون هناك حكومة وحدة الوفاق الوطني لأفغانستان، وأن حركة طالبان كحركة أفغانية بإمكانها أن تقنع أو أن تقتنع كل هذه الأطراف أو الأحزاب السياسية الأفغانية وأن تكون قد تساعد في إيجاد أفغانستان جديدة وأفغانستان الآمنة التي لا تكون خطرا على مصالح الجوار ولا على مصالح الدول العالم والمصالح الأمريكية.
وأختم معك سيد روان الرجولي الباحث في العلوم السياسية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط. هنا الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى الرئيس دونالد ترامب الذي واجه خلال الفترة الماضية محاكمة العزل، وكان واضحا خلال جلسة أو خلال خطابه في حالة الاتحاد حديثه عن أفغانستان كأحد الملفات أيضا، وهناك مؤشرات أيضا ورسائل أطلقها لعائلات الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، يعني أنها ورقة بالنسبة لدونالد ترامب هامة جدا على صعيد الانتخاب وعلى صعيد ربما إنهاء الصورة السيئة ومحاولات تشويه الصورة التي واجهها خلال الفترة الماضية.
نعم هذا صحيح عزيزتي، فلقد كان الوعد الانتخابي الأساسي للرئيس ترامب في 2016 هو عدم الخوض في أي حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم بشكل عام، وأيضا الانسحاب من أفغانستان. تضع نصب عينيها الإدارة الأمريكية انسحاب 12 ألف جندي أمريكي و20 ألف جندي من الناتو، فإن عملية الانسحاب أو حتى إطلاق المفاوضات والانخراط بشكل جدي مع طالبان للانسحاب لقاء ضمانات أمنية هو أمر انتخابي أو وعد انتخابي قام به الرئيس ترامب، ويرغب بأن يفي بهذا الوعد لأننا الآن في فترة تحضيرية لانتخابات رئاسية المقبلة التي سوف تحدث في نوفمبر 2020.
نعم، ولكنه مضطر لإيجاد بديل أو وكيل عن هؤلاء الجنود على الأرض ميدانيا ليواصلوا مهمة الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، ولكن هذه هي الفكرة الأساسية للانسحاب، وهي تدريب القوى المحلية لتأخذ مكان، والانسحاب التدريجي كما قلنا لن يكون هناك انسحاب مباشر، ولكن فكرة بدء الانسحاب التدريجي مع تدريب القوات المحلية ورعاية مفاوضات أفغانية بين طالبان والحكومة الأفغانية. ليس هناك شيء بشكل مباشر يحدث يمكن أن يشكل فراغ لظهور جماعات جديدة مسلحة، ولكن بالمبدأ والإطار العام الولايات المتحدة الأمريكية بأي مرشح انتخابي إن كان ديمقراطي أم جمهوري فهم يتجهون إلى الانكفاء يعني الابتعاد عن أي تدخل بحروب خارجية.
وهذا يخدم دونالد ترامب فعلا؟ يعني هل هذا الملف هام بالنسبة للناخب الأمريكي وتحديدا أفغانستان؟ على الأقل
نعم، جدا مهم، حتى أن حتى المرشح الانتخابي الديمقراطي بيرني ساندرز أحد الوعود الانتخابية هي الانسحاب من أفغانستان، وهذا هو الأمر المثير بالموضوع، أن كلا المرشحين الديمقراطي والجمهوري يتحدثان عن الانسحاب. فنحن في نوع جديد أو في تاريخ جديد للولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بالانخراط بالحروب الخارجية.
شكرا جزيلا لك سيدة روان رجول، الباحثة في العلوم السياسية، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية. وأشكرك سيد بهير عبد الجبار مدير المركز الأفغاني للإعلام والدراسات في كابل.
بين السطور.
إلى البحرين. في البحرين هناك إحياء لذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يصادف ذكرى 19، يصادف 14 من شباط فبراير، لكن هذا التاريخ أيضا قبل 9 أعوام كذلك كان ذكرى لتحركات شهدها الشارع البحريني، وصور ربما لا تزال مطبوعة كذلك في أذهان كل من كان يتابع على وسائل الإعلام داخل البحرين وخارجه لدوار اللؤلؤة. اليوم ما الذي يمكن أن يبقى في الأذهان من 14 من شباط فبراير من عام 2011؟ كيف يمكن أيضا لهذا الميثاق، ميثاق العمل الوطني، أن يكون ربما بوابة الحلوى الوقوف أمام عدم تكرار أو الوقوف أمام إمكانية تكرار تلك المشاهد في يوم من الأيام، سيما مع دعوة بعض الجمعيات الحقوقية إلى التركيز على وضع حقوق الإنسان في المملكة البحرينية والنظر في ملفات السجناء، تحديدا سجناء الرأي وغيرها من الملفات. للحديث حول هذا الموضوع أرحب معي عبر الهاتف بالسيدة عهدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينيين، وأرحب بالدكتور عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي للحقوق الإنسان في البحرين، وأرحب أيضا عبر الهاتف بسيد باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدة، معنا بينكم سيدة عهدية، ليست معنا بعد سيدة عهدية فيما يبدو. طيب في هذه الحالة سأبدأ معك دكتور عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في البحرين، لكي نتحدث عن 14 من شباط فبراير. هناك يعني ذكرى تصويت على ميثاق تم التصويت عليه بأكثر من 98%، هو ميثاق وطني، ولكن في نفس الوقت هناك ملفات أخرى لا تزال مفتوحة منذ عام 2014 2011.
بداية أرحب بك وبأستاذ المستمعين. مثل ما تفضلتي نحن أمام وثيقة تم طرحها بحسب رؤية جلالة الملك في العام 2001، وفي 14 فبراير تم التصويت عليها وحظيت هذه الوثيقة وهذا الميثاق بأعلى مستوى تصويت شعبي في انتخابات نزيهة حرة لم يعني يطعن فيها بأي شكل من الأشكال وارتضاها الجميع. ما يميز هذا الميثاق أنه قام على رؤية من قبل جلالة الملك توافقت مع يعني كل النخب السياسية والاقتصادية والحقوقية، أثرت هذا النقاش على مدى شهور إلى أن أثمر هذا الميثاق.
ولكن بعد ذلك بعشر سنوات تحرك الشارع في البحرين على الرغم من وجود هذا الميثاق الطموح الذي يرسخ لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان
وإقامة دولة المؤسسات والقانون. وسارت البحرين على مدى عشر سنوات في مسار حظي باحترام وقبول الجميع إلى أن جاء ما يسمى بالربيع العربي أو الثورات العربية أو كثير من الأسماء وبعضها بعض الأسماء السلبية التي أطرحت عليه. حدثت في البحرين يعني في عام 2011 انقلاب على هذا المشروع أو انقلاب حتى على الشرعية في البحرين. هذا الحدث الجلل الذي يعني مرينا به في البحرين رسخ عندنا كشعب إيماننا بأن يكون الميثاق هو المرجعية الرئيسية لأي يعني تقدم أو لأي بناء لدولة المؤسسات والقانون في البحرين. لذلك بعد أحداث 2011 حدث نقاش آخر وحوار آخر بين الحكومة ومختلف الأقطاب السياسية والحقوقية والمرأة وكل هذه يعني مكونات المجتمع البحريني، وأجري نقاش أو حوار لمدة أربعة شهور أثمر عن ما يسمى يعني أو ما يمكن إطلاقه بالتجديد لهذا الميثاق عبر إصلاحات دستورية وتشريعية وبناء مؤسسات حديثة للدولة ترسخ يعني القيم والمفاهيم الديمقراطية الرئيسية.
ابقى معي دكتور عيسى، أذهب إلى سيد باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان. إذا يعني ما الذي تبقى إذا من مسببات التحرك في عام 2011 إذا كانت هذه الوثيقة ميثاق العمل الوطني بعد ذلك التحرك حتى عادت مكونات المجتمع البحريني مراجعتها لكي ربما تتفادى ما تسبب أو مسببات ذلك الحراك؟
بالحقيقة على عكس ما يذكره عيسى العربي، الانقلاب هو يعني في 14 فبراير انقلبت السلطة حول تعهداتها في ميثاق العمل الوطني باستصدار دستور المنحة في 2000، هو دستور غير تعاقدي، وهو ما تسبب بتناسل الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين وصولا إلى اندلاع الاحتجاجات في 2011 ووقوع جزء كبير من الانتهاكات استمرت مفاعله لغاية اللحظة. يعني تقرير بسيوني الذي قرأ في محضر الملك وتم تدوين فيه مجموعة من الانتهاكات التي تورطت فيها الأجهزة الأمنية من قضايا التعذيب وسوء المعاملة والقتل خارج إطار القانون والتعذيب والاعتقالات التعسفية والمداهمات والتعديات حتى على حقوق الأطفال وعلى الحق في التعليم وغيرها من الانتهاكات التفصيلية التي بدلا من أن تبادر السلطة إلى تنفيذ تلك التوصيات وصولا إلى توصيات UBR لجأت إلى تطوير منظومة القمع في طوال السنوات الماضية حتى وصل الحال اليوم في البحرين أن تحولت إلى جزيرة خرساء تقمع في حرية التعبير عن الرأي. أي مواطن يمارس حرية التعبير عن الرأي ويتبنى رأيا مناهضا للسلطة سوف يجد نفسه معرضا للملاحقة القضائية والاعتقال التعسفي أو الملاحقة من قبل جهاز الأمن الوطني وتعريضه للتعذيب كما حدث لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي. السلطة اليوم تلجأ إلى تعزيز العزل السياسي كعقاب جماعي بحق الأغلبية السياسية التي قاطعت الانتخابات وشاركت في الاحتجاجات السلمية، وهي بذلك تريد إخراج المجتمع المدني بعد أن قامت بحل كبرى الجمعيات السياسية واعتقلت منذ 2011 أكثر من 15 ألف مواطن بحريني بسبب ممارستهم لحرية التعبير عن الرأي.
ابقى معي سيد باقر. استقبل معي من لندن سيد علي مشي، معه معارض ونشط بحريني. أرحب بك سيد علي. وهنا التساؤل، يعني حتى وإن كانت هناك هذه القضايا خلال السنوات الماضية في كل مرة يتم اللجوء فيها إلى القضاء في البحرين، ووسائل الإعلام تتناقل أنه تمت مراجعة ملف هذا المعارض أو ذاك، تم إخلاء سبيل الشخص في نهاية الأمر، مؤخرا هناك شخصان حكم عليهما بالإعدام وتم التوصية بمراجعة الملفات ومحاسبة من يتورط في الأحكام التعسفية. يعني هذه الأخبار موجودة أيضا.
هذه الأخبار موجودة لكن هي غير واقعية. أنت تتحدثين عن شخصان وعن شخصين تم إصدار تأييد حكم الإعدام ضدهما، رغم أن منظمات دولية تحدثت وأكدت أنهما تعرضا إلى التعذيب وطالبت بإعادة محاكمتهما بل بإطلاق سراحهما، لكن السلطة لم تستجب. وملف الإعدام هو من الملفات الحساسة جدا لدى البحرانيين، ومن الملفات الحساسة أيضا التي دفعت منظمات كثيرة لإبداء يعني اعتراضها وانزعاجها من أداء القضاء في داخل البحرين، الذي وصفته يعني منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه قضاء غير مستقل. للتو اليوم فقط صدر أيضا من الأمم المتحدة بيان أيضا يدين تثبيت حكم الإعدام ضد ضحيتا تعذيبهما محمد رمضان وحسين موسى. وواقعا ربما هذا أيضا يدخلني إلى أن نتحدث عن وضع السجناء الذين ربما يفوق عددهم 4,000 سجين في بلد لا يتجاوز عدد سكانه الأصليين 1,000,000 شخص. نحن يعني نتحدث عن آلاف السجناء.
هذه الأرقام يعني الأرقام يمكن أن تطلق، ولكن هل هناك أدلة على هذه الأعداد وأسماء محددة وقوائم محددة؟
يعني الملف الحقوقي تحديدا في البحرين ربما لا تحتاجين أن تستضيفين معارضا أو ناشطا سياسيا ليتحدث لك، تستطيعي لبرهة من الوقت فقط ربما في أقل من دقيقة أن تكتبي في محرك البحث جوجل عن حقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في البحرين لتجدي الكم الهائل من التقارير التي تصدر من منظمات معتبرة. أنا للتو تحدثت عن تقرير من الأمم المتحدة قبل شهرين تقريبا، صدر تقرير مفصل تحقيق مفصل من منظمة هيومن رايتس ووتش. قبل 3-4 أيام تقريبا تحدثت جريدة التايمز وهي جريدة عالمية عن استخدام الكلية الملكية للشرطة في البحرين كوكر للتعذيب، بل وصفته بأنه مركز التعذيب في الشرق الأوسط. هذه الأوصاف، هذه الأرقام، هذه الحقائق لا يدعيها المعارضون والنشطاء البحرانيون، وإنما هي حقائق تم تأكيدها وتم تنفيذها.
علما أن حتى هيومن رايتس واتش في أكثر من مرة استضفنا متحدثين منهم، وعندما نسألهم عن حقيقة الأرقام هم يقولون يا بحسب شهادات تعطى لهم من جمعيات حقوقية أو من نشطاء حقوقيين، فبالتالي لا حتى هذه المنظمات لا تتحدث عن أدلة بين يديها ولكنها شهادات تستقيها.
بالتأكيد أن بعض الأرقام هي أرقام تقديرية بناء على حسابات من مؤسسات أهلية، لكن المنظمات الدولية حينما تسألينها عن مثلا عدد 4,000 سجين هو لا يستطيع أن يقول لك أنا متأكد أن هناك 4,000 سجين، لكن هو لا يجد حرجا حينما يتحدث أن هناك تقديرات تقول بأن عدد المعتقلين وصل إلى هذا العدد. وهذا ومشكلة أن التحقيق في داخل البحرين غير مسموح فيه للمنظمات الدولية، يعني لا يسمح لمنظمة العفو الدولية مثلا أو هيومن رايتس ووتش، لا يسمح لأي وفد أو عضو من هذه المنظمات أن يزور البحرين وأن يحقق أو أن يجري أي مقابلات. بل لا يسمح لصحفيين كثيرين، يعني هناك أيضا أزمة مع الإعلاميين ومع المراسلين العالميين بأنهم ممنوعون من دخول البحرين. فبالتالي تحدثين عن كما وصفها الأستاذ باقر درويش مملكة خرساء لا يستطيع فيها أحد أن يتنفس، وبالتالي المعلومات هي مبنية على تقديرات، ولكن هذه التقديرات أيضا مبنية على حسابات تعمل فيها لجان بشكل سري.
طيب ابقى معي سيد علي. دكتور عيسى العربي، إذن معلومات كثيرة ذكرت حتى الآن، ولكن في جزئية التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية ومع الأمم المتحدة في ظل كل ما يساق من تقارير.
أستاذة اسمحي لي أن يعني بس أعرج سريعا على ما طرح في هذه الحلقة. نحن نتحدث عن الميثاق والحديث الآن يجري حول حالة حقوق الإنسان في البحرين. التقارير الذي الأخوان اللي يشيرون لها هي تقارير لا تمثل أي مصداقية. الأخوان في البرنامج الآن ونحن مع بعض أحدهم يتكلم عن 15,000 سجين والآخر يتكلم عن 4,000. لما لا يتم الحديث عن 1,700 أو 1,500 سجين منذ شهر واحد تم الإفراج عنهم؟ لما لا نتحدث عن أكثر من 700 مواطن تم إعادة الجنسية لهم؟ حالة حقوق الإنسان هذه محل يعني أخ وعطاء في العالم كله. حالة حقوق الإنسان التي وصلت إليها البحرين هي محل إشادة ليس من قبل المنظمات، من قبل المجتمع الدولي. 112 دولة في المراجعة الدورية الأخيرة أشادوا بشكل واضح بملف حقوق الإنسان في البحرين. هذا لا يعني أن البحرين مملكة تمثل الجنة ليس فيها أي انتهاك، لا، والانتهاكات موجودة على 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 الأرض في جميع الدول. وعملنا هنا كمنظمات أن نرتقي وأن نتطور وأن نتشارك مع الحكومات من أجل الارتقاء بممارساتها وبالتشريعاتها. الحديث عن التقرير بسيوني أو تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لحقوق الإنسان بهذا الشكل السلبي هذا لا يمثل واقع يعني مصداقية. من شكل اللجنة حقيقة هو جلالة الملك، ومن ارتضى هذا التقرير أمام الملأ وأمام الإعلام جلالة الملك، ومن أوصى الحكومة وأعطاها مهلة زمنية لتنفيذ كل التوصيات هو جلالة الملك، ومن أطلق سراح كل السجناء الرأي والأطباء والمدرسين هو جلالة الملك في نفس جلسة تقرير بسيوني، اعتماد تقرير بسيوني، رغم أن إحنا كمنظمات لنا مآخذ كثيرة على هذا التقرير ومحتوى. Human Rights Watch وغيرها من المنظمات الممنوعة هذا حديث لا يمثل الواقع. Human Rights Watch أنا اجتمعت بهم بعد قبل فترة في فندق الريجنسي في البحرين، من يقول أنهم ممنوعين؟ أمنستي تأتي للبحرين ولديها برامج شراكة مع البحرين، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لديها برامج شراكة مع البحرين، الهلال الصليب الأحمر لديها برامج شراكة مع المؤسسات الأمنية، ولديها برنامج للارتقاء بمعاملة السجناء والموقوفين. فعندما نتحدث عن المنظمات ذات السمعة الدولية الراقية أو عن أجهزة الأمم المتحدة فهي محل تقدير وإشادة متبادلة. البحرين لهذه المنظمات وهذه المنظمات أو المؤسسات الأممية للبحرين. يعني أختم بقضية رئيسية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان طوال 3 جلسات لم تتعرض للبحرين بأي شكل من الأشكال، بما يعني أن سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان شهد ارتقاء كبير على عكس ربما كان قبل 3 أو 4 سنوات.
التوصيات قبل قليل
تم انتخاب البحرين في عضوية مجلس حقوق الإنسان بأعلى نسبة تصويت. يعني عندما نريد أن نتكلم فيما يرتقي بحالة حقوق الإنسان أو فيما يرتقي بدولة المؤسسات والقانون يجب أن نتحدث بشكل إيجابي وبشكل منطق. أما الحديث عن أرقام تطلق، يعني ترى في أشياء يعني مخجلة. هناك مضربين عن الطعام في البحرين ونحن نتحدث الآن طاف 6 سنوات عليهم مضربين عن الطعام. هل هذا ممكن؟ هل ممكن أن نتخيل أن إنسان يضرب عن الطعام 6 سنوات ويظل حي، أو أن هناك مجموعة تجاوزت 500 مضرب عن الطعام الآن 2 أو 3 شهور مر عليهم وما زالوا أحياء ويتحدثون؟ فمثل هذه
طيب جزئية التوصيات
أو بعض المنظمات أو الجمعيات الحقوقية
دكتور عيسى
هي يعني ضربت مصداقيتها بسبب هذه الممارسات أو هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب.
دكتور عيسى لأنك استهجنت، نحن نتحدث ميثاق، هذا الميثاق فيه الكثير مما يحفظ حقوق البحرينيين ويرسخ للديمقراطية ودولة المؤسسات، ولكن التساؤل مثلا التوصيات التي يعني خرجت بعد عرض التقرير أمام ملك البحرين، يعني هناك تساؤلات حول عدم تنفيذ هذه التوصيات.
بسيوني في تقريره الأخير أثبت وبشكل صريح أن أكثر من 80% من التوصيات تم تنفيذها، وأن 15% من ما بقى من التوصيات هو يحتاج إلى برامج تطوير ويعني وآليات مستمرة لبناء القدرات وتعزيزها في البحرين. وهو كان عنده يعني سيوني رحمه الله كان عنده برامج تدريب لمختلف الأجهزة يعني الأمنية والقضائية والشرطية في البحرين، وما زالت هذه البرامج قائمة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومع جمعية الصليب الأحمر مع كثير من المنظمات. إحنا في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عندنا برامج شراكة مع العديد من المؤسسات في البحرين من أجل تعزيز وبناء القدرات. يعني نحن يعني نستقرب من هذا التعاطي السلبي مع كل أجهزة البحرين، رغم أن كثير من المؤسسات هي فاتحة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين فاتحة يعني باب الشراكة والتعاون مع الجميع. ما في أي أحد يتعاون مع مفوضية حقوق السجناء والموقوفين، الأمان العامة للتظلمات، هيئة التحقيقات المستقلة وأجهزة قضائية معنية كذلك، لا أحد يعني لا أحد يخلق الشراكة والتكامل معهم، لكن دائما نكون سلبيين في انتقادهم وانتقاد أدائهم وانتقاد، وهذا لا يثمر. يعني الميثاق هو وثيقة لا يعني يعني مو صفحة واحدة ولا فيون، هي برامج عمل مستمر، لذلك سمي بميثاق العمل الوطني، هو برامج عمل مستمر يتكامل فيه ويتطور، والميثاق رايح يخضع إلى مراجعة أولى وثانية وثالثة كحال أي وثيقة أخرى، الوثيقة الأوروبية والأمريكية والآسيوية والأفريقية، كل الوثائق.
مفهوم دكتور عيسى. طيب ابقى معي، سأذهب إلى السيد باقر درويش. إذا هناك من يتحدث كذلك بالفعل عن هذه عملية الحكم المسبق، عدم محاولة الانخراط في هذا العمل الوطني أو الذهاب إلى يعني الجهات المعنية للشراكة معها والوقوف على الكثير من الملفات، واعتبار أن لا جدوى من المحادلة من المحاولة الأمر سيرفض مسبقا.
أنا أريد أن أوضح مسألة أولا، مع أكثر من 12 ألف منذ 2011، وش الآن حاليا هناك أكثر من 4000 سجين رأي في البحرين. عيسى العربي يقول أن التقارير تصدر عن جهات ذات غير ذات مصداقية، يعني المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهذه وخبراء الأمم المتحدة الذين أدانوا اليوم التأييد الأخير لأحكام الإعدام لحق اثنين من ضحايا التعذيب، هم ليسوا من الجهات ذات المصداقية. هذا يعني استعراض غريب في الحقيقة، أعتدناه من قبل المنظمات التي تدافع عن السياسات الرسمية للسلطة. بالمناسبة لا زال المقرر الأمم الخاص بالتعذيب ممنوع لغاية اللحظة من زيارة البحرين، لا زال أكثر من قدير من خبراء الأمم المتحدة الذين تقدموا بطلب لزيارة البحرين.
هل كل التقارير التي صدرت عن البحرين هي تقارير سلبية؟ لأنه في بعض التقارير هناك أحيانا إشادة بتحسن ملف حقوق الإنسان، وهناك شركات تحدث عنها الدكتور عيسى العربي مع منظمات وجهات حقوقية دولية أيضا.
المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة أغلب وكل تقاريرها هي تقارير تدين الانتهاكات الموجودة في البحرين وقضايا التعذيب وغير ذلك. وأنا لا أعرف من أين أتى بمسألة إضراب عن الطعام لأكثر من 5 سنوات، هذه كذبة.
هو في كل مرة يتم الحديث فيها عن سجناء مضربين يعني عن الطعام على مدى السنوات الماضية.
نحن نتحدث الآن عن تردي أوضاع السجون، هنالك أكثر من 200 سجين رأي مصاب بالجرب نتيجة الإهمال المتعمد والحرمان من العلاج القاسي الموجود في سجون البحرين نتيجة تفشي سياسات التعذيب. تصوري أن بعض السجناء اضطروا إلى اقتلاع أسنانهم بمساعدة زملائهم في داخل السجن نتيجة لعدم تعاون الإدارة
يعني
الأمنية.
ألا يوجد قضاء يعني
الطبية لهم؟
هناك قضاء، هناك مرجعيات، حتى هذا الميثاق الموجود البعض يقول لماذا لا يتم البناء عليه والاستناد له، يعني الدخول إلى معترك هذه إذا كان هناك معركة حقوقية يمكن أن تخاض، يمكن ممكن من خلال العمل على مواد هذا الميثاق والذهاب إلى واللجوء إلى القضاء في البحرين معالجة كل ملف على حدة بدلا من إصدار هذه التقارير الضخمة التي الأرقام فيها ربما أحيانا غير دقيقة؟ عدة انتقادات توجه أيضا من قبل أطراف داخل البحرين لطريقة عمل المعارضة في الخارج.
المؤسسة القضائية هي مؤسسة غير مستقلة توظف مجموعة من التشريعات للانتقام من المعارضين كما هو حال موضوع قانون الإرهاب. 0% نسبة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب في البحرين. أين هم العناصر الأمنية وكبار الضباط والمسؤولين الذين تورطوا بالانتهاكات في البحرين من أن يحقق أن يتعرضوا لمحاكمات في البحرين ويتم مساءلتهم قانونيا وغير ذلك؟ على العكس، المؤسسة القضائية توفر الحصانة السياسية والقضائية لهؤلاء المتورطين بالانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية، وتعتمد بالمناسبة أغلب القضايا السياسية تعتمد على الشهود الأشباح.
نعم، ولكن حتى في داخل البحرين هناك معارضة في داخل البحرين موجودة وتعمل وتتحدث من داخل البحرين.
العمل السياسي المعارض المستقل في البحرين تم الإجهاز عليه من قبل السلطة. من يتابع حساب في مواقع التواصل الاجتماعي سوف قد يتعرض للملاحقة القضائية وتحذيرات وزارة الداخلية. لا يوجد عمل سياسي معارض علني الآن في داخل البحرين، ولا عمل حقوقي مستقل علني في داخل البحرين. حتى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهمتها الأساس هي إنكار الانتهاكات. كلما تصدر بيانات تدين الانتهاكات وتتحدث عن ما يحدث من قضايا تعذيب وسوء معاملة في داخل السجون، المؤسسة الوطنية هي مهمتها أن تلمح هذه الانتهاكات وتكذبها وتذهب يذهبون إلى التقاط الصور مع مسؤولي الأجهزة الأمنية بدلا من أن يستمعوا إلى ضحايا التعذيب. المجتمع المدني يعاني من حالة العزل السياسي. السلطة لا تريد أن يكون هنالك مجتمع حقوقي مستقل ومجتمع سياسي يمارس حرية العمل السياسي، وإلا يكون ضحية الملاحقة القضائية والانتقام. كبرى الجمعيات السياسية المعارضة تم حلها لأسباب سياسية وهي جمعية الوفاق على سبيل المثال.
نعم، دكتور عيسى العربي، حتى يعني كذلك يمكن لك الرد سريعا على هذه النقاط. هناك تساؤل اليوم مطروح، إذا كما ذكرت في مداخلتك السابقة هذه التقارير ربما تكون مضخمة وغير واقعية، لمصلحة من يتم نشر هذه التقارير من قبل منظمات دولية؟
يعني آلية عمل المنظمات الدولية هي تعني بكل ما يتعلق بالانتهاكات. فحتى الدعاوي، وهذا يعني مبدأ مستقر، حتى يعني نتيجة الحرص والقلق، حتى ما المزاعم أو الدعاوي أو شيء يجب أن تولى من قبل المنظمات العناية والاهتمام. لكن هذه التقارير لا تؤخذ بمعنى الحقيقة، هي لا تعبر عن الحقيقة، هي تعبر عن قلق أو عن أن المنظمة يساورها بعض القلق، لكن الحقائق والوقائع لها تقارير أخرى. ما يتعلق بما ذكر ضيفك الكريم من أن المفوضية السامية عبرت عن قلقها عن إصدار والتصديق على أحكام الإعدام، هذه قضية معروفة أن المفوضية السامية لا تقر أحكام الإعدامات سواء كانت في البحرين أو أي دولة أخرى. لكن هناك يعني نظرية أخرى أو مدرسة أخرى تتعلق بأن تحقيق العدالة يجب أن يختص من قتل هؤلاء ناس ارتكبوا جرائم قتل، يعني ليس لا يعدمون من أجل قضايا رعي أو قضايا انتهاكات أو جرائم معينة. لا، هي تتعلق بأنهم يعني تسببوا بشكل مباشر في إزهاق أرواح مواطنين أو مقيمين أو رجال أمن. وهذه القضاء اتخذ يعني أحكامه وفق كل درجات التقاضي. أنا خليني أعود إلى الميثاق وهو صلب الموضوع.
نعم.
الميثاق بعد 2002 تم البناء عليه في تجربة ديمقراطية عبر المجلس الوطني بقرفتين، الشورى والبرلمان. امتنعت بعض الجمعيات السياسية عن المشاركة بحجج واهية. في 2006 اقتنعت هذه الجمعيات بما فيها جمعية الوفاق ووعد بخطأها في عدم الانضمام يعني التجربة الديمقراطية، وعادت إلى المجلس وانخرطت في الحياة الديمقراطية، وكانت جزء أصيل من المجلس من البرلمان في البحرين.
يعني هل يمكن الحديث فعلا عن تجربة ديمقراطية على كم على الشكل المتعارف عليه في البحرين؟
واشتركوا وكانوا أكبر كتلة إلى أن في 2011 هم ارتضوا، جمعية الوفاق لم تنحل من فراغ، هم ارتضوا بمشروع انقلاب على الدولة، بمشروع انقلاب على الميثاق، بمشروع انقلاب على الدستور. ووفق ذلك بعد كثير من المصالحات وكثير من المراجعات الوفاق لم تتراجع، وتم حل الوفاق وغيرها. يعني ليست الوفاق فقط.
واضح. شكرا جزيلا لك دكتور عيسى العربي، وشكرا سيد باقر درويش وسيد علي مشيمع، واعتذر عن عدم تمكننا من التواصل مع سيدة عهدية أحمد. شكرا لكم جميعا.